بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم.
يا مرحبا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. فباستاذ فضالتكم حفظكم الله إلى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب سير أعلام النبلاء. قال رحمه الله تعالى: وفي سنة 46 عاود نور الدين محاصرة دمشق، ورسلهم نور الدين: إني أوثر إصلاح الرعية وجهاد الفرنج، فإن أعانني عسكركم على الغزو فهو المراد. فنفروا وامتنعوا، وخربت الغوطة وعاث العسكر، وتحركت الفرنج إنجادا لملك دمشق، فضاقت صدور الأخيار وجرح خلق. ثم تحول نور الدين إلى البقاع لما جاءت جيوش الفرنج نجدة، فطلبوا من دمشق مال القطيعة المبذولة لهم على ترحيل نور الدين. ثم عاد نور الدين إلى داريا، وبرز عسكر البلد، ووقعت المناوشة وتصالحوا. ثم سار ملك دمشق مجير الدين إلى خدمة نور الدين إلى حلب، فأكرمه وبقي كنائب لنور الدين بدمشق. وافتتح نور الدين أنطر طوس وتل باشر وعدة معاقل للفرنج، ونزلت 40,000 من الفرنج قرطبة 3 أشهر حتى كادوا أن يأخذوها، فكشف عنها جيش عبد المؤمن، وكانوا 12,000. وقدم السلطان مسعود بغداد، وفي سنة 47 مات مسعود، وقام بعده أخوه محمد، وعظم شأن المقتفي، وسار إلى واسط فمهدها، وعطف إلى الكوفة، ثم عاد مؤيدا منصورا، فعملت له قباب الزينة. وفي سنة 48 أخذت الفرنج عسقلان، واشتد الغلاء بدمشق، ومات الفقراء، فطمع نور الدين في أخذها. ففي أول سنة 9 قدم شيركو رسولا، فنزل في 1,000 فارس، فلم يخرجوا لتلقيه، وقويت الوحشة، وأقبل نور الدين، فنزل ببيت الأبار، وزحف على البلد مرتين، وأقبل عسكره إلى باب كيسان، فإذا ليس على السور كبير أحد، فتقدم راجل فرأته يهودية فدلت له حبلا، فصار على السور، وتبعه جماعة فنصبوا سنجقا وصاحوا: نور الدين يا منصور! وفتر القتال، وبادر قطاع خشب بفأسه، فكسر قفل باب شرقي، ودخل نور الدين وفرحت به الرعية، فتحصن الملك مجير الدين بالقلعة طالبا للأمان. ثم نزل فطيب نور الدين قلبه، وخرج بأمواله إلى الدار الأتابكية، ثم ذهب إلى حمص، وكتب له بها منشور. وأقبلت الغزو التركمان، فنهبوا نيسابور، وعذبوا وقتلوا بها ألوفا، وخدموا السلطان سنجر، وأخذوه معهم، فصار في حال زرية بعد العز والملك، يركب أكدشا وربما جاع. وفي يوم الجمعة ثاني شوال وقعت صاعقة عظيمة في التاج الذي بدار الخلافة، فتأججت فيه وفي القبة والدار، فبقيت النار تعمل فيه 9 أيام، حتى أطفئت بعد أن صيرته كالحممة، وكانت آية هائلة وكائنة مدهشة. وكان هذا التاج من محاسن الدنيا، أنشأه المكتفي في دولته، وكان شاهقا بديع البناء، ثم رم شعثه وطري. وفي سنة 50 و500 سار المكتفي إلى الكوفة، واجتاز بسوقها، وقتل في العام الماضي الظافر بمصر. وقدم طلائع بن زريك من الصعيد للأخذ بثأر الظافر من قاتله عباس، ففر عباس نحو الشام بأمواله، فأخذته فرنج عسقلان فقتلوه، وباع ابنه نصرا للمصريين، واضطرب أمر مصر، وعزمت الفرنج على أخذها، وأرست مراكب جاءت من صقلية على تنيس، فهجموها وقتلوا وسبوا، وافتتح نور الدين قلاعا للفرنج وبعض بلاد الروم بالأمان، واتسع ملكه، فبعث إليه المقتفي تقليدا، ولقبه بالملك العادل، وأمره بقصد مصر. وفي سنة 51 و500 سار المقتفي والسلطان سليمان بن محمد بن ملك شاه إلى حلوان، ثم نفذ المقتفي العساكر مع السلطان، وفي رمضانها هرب سنجر من الغز في خواصه إلى ترمذ وتمنع بها. وكان أتسز خوارزم شاه وابن أخت سنجر الخاقان محمود يحاربان الغز، والحرب بينهم سجال، وذلت الغز بموت علي بك، وأتت الأتراك الفرغالية الفارغلية صحيح،
نعم
وأتت الأتراك الفارغلية إلى خدمة سنجر، وعظم حاله ورجع إلى دار ملكه مرو، وفيها جاءت الزلزلة العظمى بالشام. وفي سنة 52 ورد كتاب السلطان سنجر إلى الملك نور الدين يتودد فيه، وأنه انتصر على الغز بحيلة، ويعده بنصره على الفرنج. فزينت دمشق والقلعة بالمغاني، وكسر عسكر نور الدين الفرنج، وأخذ نور الدين بانياس بالسيف، ثم التقى نور الدين ونصر عليهم ولله الحمد. وفيها نازل محمد شاه ابن محمود وعلي كوجك بغداد في 30 ألفا، واقتتلوا أياما، وعظم الخطب وقتل خلق كثير، وبذل المقتفي الأموال والغلال، ثم ترحلوا، وسار المقتفي إلى أوان وتصيد، ومات سنجر السلطان، وهزم نور الدين الفرنج على صفد، وأخذت غزة من الفرنج. وفي سنة 53 سار المقتفي إلى واسط، وزار مشهد الحسين ورد، ثم سار إلى المدائن وشهد العيد في تجمل باهر. قال ابن الأثير: كان مصرع الإسماعيلية الخراسانيين، نزلوا وكانوا 1700، فأخذوا زوق تركمان، فتناخت التركمان وكروا عليهم ووضعوا فيهم السيف، فما نجا منهم إلا 9 أنفس، إلا 9 أنفس. وكانت ملحمة كبرى بين الغز وبين أمراء خراسان، ودام المصاف 2 يوم، وانتصرت الغز واستغنوا وشرعوا في العدل قليلا. وفيها التقى المصريون والفرنج بفلسطين، فاستبيحت الفرنج. وفيها التقى نور الدين والفرنج، فانهزم عسكره ونجا نور الدين، وانهزم العدو أيضا. وفيها أقبل صاحب قسطنطينية في جيوش الروم، وأغار أوائلهم على بلاد أنطاكية. وفي سنة 54 و500 مرض نور الدين، وعهد بالملك بعده لأخيه مودود، وصالح صاحب القسطنطينية، وأطلق له مقدمين من أسر الفرنج، فبعث هو إلى نور الدين هدايا وتحفا، وسار نور الدين فتملك حران، ومد سماطا لأخيه مودود لأخيه مودود لم يسمع بمثله. وفي سنة 4 كان الفساد بالغز عمالا، وسار الخليفة إلى واسط، وسار عبد المؤمن
أو
سلطان
عمالة.
المغرب عمالا. نعم، أحسن الله إليك. وفي سنة 40 كان الفساد بالغز عمالا، وسار الخليفة إلى واسط، وسار عبد المؤمن سلطان المغرب، فحاصر المهدية 7 أشهر، وأخذها بالأمان، وبها خلق من النصارى، وكانت بأيديهم من 12 سنة، وافتتح أيضا قبلها تونس. وفي كامل ابن الأثير أن نقيب العلوية بن سابور ذخر الدين قتل شافعي بعض أصحابه، فطلبه من رئيس الشافعية الموفقي، فحماه، فاقتتلوا أياما، وعظم الخطب، وأحرقت المدارس والأسواق، واستحر القتل بالشافعية بحيث استؤصل البلد، فلله الأمر. قال ابن الجوزي: مرض المقتفي بعلة التراقي، وقيل بدمل في عنقه، فتوفي في ثاني ربيع الأول سنة 55 و500، وله 66 سنة، سوى 28 يوما، وكذا مات أبوه بعلة التراقي. المستنجد بالله الخليفة أبو المظفر يوسف بن المقتفي لأمر الله محمد بن المستظهر ابن المقتدي العباسي، عقد له أبوه بولاية العهد في سنة 47، وعمره يومئذ 29 سنة. فلما احتضر المقتفي رام طائفة عزل المستنجد، وبعثت حظية المقتفي أم علي إلى الأمراء تعدهم وتمنيهم ليبايعوا ابنها علي بن المقتفي. قالوا: كيف هذا مع وجود ولي العهد يوسف؟ قالت: أنا أكفيكموه. وهيأت جواري بسكاكين ليثبن عليه، فرأى خويدم ليوسف الحركة، ورأى بيد علي وأمه سيفين، فبادر مذعورا إلى سيده، وبعثت هي إلى يوسف أن احضر موت أمير المؤمنين، أن احضر موت أمير المؤمنين،
نعم
أن احضر موت أمير المؤمنين. نعم. فطلب أستاذ الدار ولبس درعا وشهر سيفه، وأخذ معه جماعة من الحواشي والفراشين، فلما مر بالجواري ضرب جارية بالسيف جرحها، وتهارب الجواري وأخذ أخاه وأمه فحبسهما، وأباد الجواري تغريقا وقتلا وأباد الجواري تغريقا وقتلا وتمكن، وأمه كرجية اسمها طاووس. قال الدبيسي: كان يقول الشعر ونقش خاتمه من أحب، ونقش خاتمه
كلاهما
من
لا
أحب،
بأس.
نعم، من أحب نفسه عمل لها. قال ابن النجار: حكى ابن صفية أن المقتفي رأى ابنه يوسف في الحر فقال: أيش في فمك؟ قال: خاتم يزدن على خاتم
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 يزدن.
يزدن نعم خاتم يزدن عليه أسماء عليه أسماء الاثنى عشر، وذلك يسكن العطش. قال: ويلك، يريد يزدن أن يصيرك رافضيا. سيد الاثنى عشر الحسين رضي الله عنه ومات عطشان، وللمستنجد: عيرتني بالشيب وهو وقار، ليتها عيرت بما هو عار، إن تكن شابت الذوائب مني فالليالي تزينها الأقمار. تزينها أو تزينها الأقمار؟
نعم تزينها. نعم
نعم، أحسن الله عليكم. قال: نباني جماعة عن ابن الجوزي، قال: حدثني الوزير بن هبير، قال: حدثني المستنجد، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم منذ 15 سنة، فقال لي: يبقى أبوك في الخلافة 25 سنة. فكان كما قال، فرأيته قبل موت أبي بأربعة أشهر، فدخل بي من باب كبير، ثم ارتفعنا إلى رأس جبل وصلى بي ركعتين وألبسني قميصا، ثم قال لي: قل: اللهم اهدني في من هديت. ثم قال ابن الجوزي: أقر المستنجد أرباب الولايات وأزال المكوس والضرائب، ونقل صاحب الروضتين أنه ونقل صاحب الروضتين أنه كان موصوفا بالعدل والرفق، وأطلق المكوس بحيث إنه لم يترك بالعراق مكسا، وكان شديدا على المفسدين، سجن عوانيا كان يسعى بالناس مدة، فبذل رجل فيه 10,000 دينار. قال المستنجد: فأنا أبذل 10,000 دينار لتأتيني بآخر مثله أحبسه.
نعم
نعم. قال ابن الأثير في كامله: كان المستنجد أسمر تام القامة طويل اللحية، اشتد مرضه، وكان قد خافه أستاذ الدار عضد الدولة ابن رئيس الرؤساء وقيماز المقتفوي كبير الأمراء، فواضع الطبيب على أذيته، فوصف له الحمام فامتنع لضعفه، ثم أدخل الحمام وأغلق عليه فتلف. هكذا سمعت غير واحد ممن يعلم الحال قال. وقيل إن الخليفة كتب إلى وزيره مع ابن صفية الطبيب يأمره بالقبض على قيماز وعضد الدولة وصلبهما، فأرى ابن صفية الخط لعضد الدولة فاجتمع بقيماز ويزدن فاتفقوا على قتله، فدخل إليه يزدن وآخر فحملاه إلى الحمام وهو يستغيث وأغلقاه عليه. قلت: أول من بايع المستنجد عمه أبو طالب، ثم أخوه أبو جعفر، ثم ابن هبيرة وقاضي القضاة الدامغاني. وفي سنة 55 قبض الأمراء بهمذان على سليمان شاه، وملكوا أرسلان شاه، ومات بمصر الفائز بالله وبايعوا العاضد. وفي سنة 56 قتل بمصر الصالح وزيرها، واستولى شاور، وسافر للصيد المستنجد مرات، والتقى صاحب أذربيجان والكرج، فنصر الله، وتملك نيسابور المؤيد أيبة، واستناب
مملوكه.
مملوكه نعم أحسن
نعم
الله عليكم. واستناب مملوكه ينكز على بسطام ودامغان، وتمكن وهزم الجيوش وهو من تحت أمر السلطان رسلان. وفيها كسرت الفرنج نور الدين تحت حصن الأكراد، ونجا هو بالجهد، ونزل على بحيرة حمص، وحلف لا يستظل بسقف حتى يأخذ بالثأر، ثم التقاهم في سنة 59 فطحنهم وأسر ملوكهم وقتل منهم 10,000 بحارمة، ثم جهز جيوشه مع أسد الدين منجد الشاور، وانتصر
مع
وقتل.
أسد الدين، أسد الدين شركوه يعني، منجد
نعم
الشاور، الشاور هذا
نعم
أيضا كان وزيرا في مصر.
نعم أحسن الله إليكم. ثم جهز جيوشه مع أسد الدين منجد الشاور، وانتصر وقتل ضده ضرغاما، ثم استنجد بالفرنج فأقبلوا وضايقوا أسد الدين ببلبيس، وافتتح نور الدين حارم وبانياس، وضاع من يده خاتم بفص ياقوت يسمى الجبل، ثم وجدوه وفيها أقبل صاحب قسطنطينية بجيشه محاربا لملك الروم قلج رسلان، فنصر الله وأخذ المسلمون منهم حصونا. وفي سنة 60 ولدت ببغداد بنت أبي العز الأهوازي، ولدت نعم وفي سنة 60 ولدت ببغداد بنت أبي العز الأهوازي 4 بنات جملة. وفيها هاجت فتنة صماء بسبب العقائد بأصفهان، ودام القتال بين العلماء أياما، وقتل خلق كثير قاله ابن الأثير. وفي سنة 61 و500 عملت الرافضة مأتم عاشوراء، وبالغوا وسبوا الصحابة، وخرجت الكرج وبدعوا في الإسلام، وغزا نور الدين مرات. وفي سنة 62 كان مسير شيركو إلى مصر ثاني مرة في 2000، وحاصر مصر شهرين، استنجد شاور بالفرنج فدخلوا من دمياط، وحاربهم شيركو وانتصر، وقتلت ألوف من الفرنج، وسار شيركو واستولى على الصعيد، وافتتح ولد أخيه صلاح الدين الإسكندرية، ثم نازلته الفرنج وحاصروه بها أشهرا حتى رد شيركو، فهربت الفرنج عنها، واستقر بمصر للفرنج شحنة وقطيعة 100,000 دينار في العام. وقدم شيركوه وأعطاه نور الدين حمص. وفي سنة 64 و500 غزا شيركوه مصر ثالث مرة،
نعم
ولا غزو شيركوه مصر ثالث مرة، وملكت الفرنج بلبيس، ونازلوا القاهرة، فذل لهم شاور وطلب الصلح على 1,000,000 دينار في العام، فأجابه الطاغية مري إلى ذلك، فعجل له 100,000 دينار، واستنجد بنور الدين، وسود كتابه، وجعل في طيه ذوائب النساء، وواصل كتبه يحثه، وكان في حلب فجهز عسكره، واستخدم أسد الدين حتى قيل كان في 70,000 من بين فارس وراجل، فتقهقر الفرنج لقدومه وذلوا، ودخل القاهرة في ربيع الآخر، وجلس في دست المملكة، وخلع عليه العاضد خلع السلطنة، وكتب له التقليد وعلامة العاضد بخطه: هذا عهد لم يعهد مثله لوزير. فتقلد أمانة راك أمير المؤمنين لها
أمانة
أهلا رآك
رآك،
نعم فتقلد أمانة
كأنها
فتقلد
تتقلد.
آه نعم أحسن الله عليك. قال فتقلد أمانة رآك أمير المؤمنين لها أهلا، والحجة عليك عند الله بما أوضحه لك من مراشد سبله، فخذ كتاب
بما
أمير المؤمنين
أوضحه لك، صحيح؟
بما أوضحه لك، يعني أمير المؤمنين. نعم
بما أوضحه لك الله.
آه نعم نعم أحسن الله عليك. قال: والحجة عليك عند الله بما أوضحه لك من مراشد سبله، فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة، واسحب ذيل الفخار بأن اعتزت بك بنوة النبوة، واتخذ للفوز سبيلا، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقام شاور لضيافة الجيش، فطلبوا منه النفقة فماطل، ثم شد عليه أمراء فقبضوا عليه، وذبح وحمر رأسه إلى العاضد، ومات شيركوه بعد الولاية بشهرين. قال العماد: أحرق شاور مصر وخاف عليها من الفرنج، ودامت النار تعمل فيها 54 يوما. وقلد العاضد منصب شيركوه لابن أخيه صلاح الدين، فغضب عرب مصر وسودانها وتألبوا وأقبلوا في 50 ألفا، فكان المصاف بين القصرين يومين، وراح كثير منهم تحت السيف، وكانت الزلزلة العظمى بصقلية أهلكت أمما. وفي سنة 65 جاءت زلازل عظام بالشام، ودكت القلاع وأفنت خلقا، وحاصرت الفرنج دمياط 50 يوما، فعجزوا ورحلوا، وأخذ نور الدين سنجار وتوجه إلى الموصل ورتب أمورها وبنى بها الجامع الأكبر، وسار فحاصر الكرك ونصب عليها منجنيقين، وجد في حصارها، فأقبلت نجدة الفرنج فقصدهم نور الدين وحصدهم، وتمكن بمصر صلاح الدين وذهب إليه أبوه، فكان يوما مشهودا. ركب العاضد بنفسه لتلقيه، قال صلاح الدين: ما رأيت أكرم من العاضد، بعث إلي مدة مقام الفرنج على حصار دمياط 1000 دينار مصرية سوى الثياب وغيرها. وقيل إن المستنجد كان فيه عدل ورفق، بطل مكوسا كثيرة. قال ابن النجار: كان موصوفا بالفهم الثاقب والرأي الصائب والذكاء الغالب والفضل الباهر، له نظم ونثر ومعرفة بالأسطرلاب. توفي في ثامن ربيع الآخر سنة 66 و500، وقام بعده ابنه المستضيء. قلت: الإمام إذا كان له عقل جيد ودين متين صلح به أمر الممالك، فإن ضعف عقله وحسنت ديانته حمله الدين على مشاورة أهل الحزم، فتسددت أموره ومشت الأحوال، وإن قل دينه ونبل رأيه تعبت به البلاد والعباد. وقد يحمله نبل رأيه على إصلاح ملكه ورعيته للدنيا لا للتقوى، فإن نقص رأيه وقل دينه وعقله كثر الفساد وضاعت الرعية وتعبوا به، إلا أن يكون فيه شجاعة وله سطوة وهيبة في النفوس فينجبر الحال. فإن كان جبانا قليل الدين عديم الرأي كثير العسف، فقد تعرض لبلاء عاجل وربما عزل وسجن إن لم يقتل، وذهبت عنه الدنيا وأحاطت به خطاياه، وندم والله حيث لا يغني الندم. ونحن آيسون اليوم من وجود إمام راشد من سائر الوجوه، فإن يسر الله للأمة بإمام فيه كثرة محاسن وفيه مساوئ قليلة فمن لنا به. اللهم فأصلح الراعي والرعية وارحم عبادك ووفقهم وأيد سلطانهم وأعنه بتوفيقك. ماذا لو أدرك زماننا؟
ما هو الرابع زماننا؟
نسأل الله عز وجل أن
آمين،
يهيئ لنا،
نجانا الله
يهيئ
منه.
لنا يا رب. يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: أبو البركات العلامة الفيلسوف شيخ الطب أوحد الزمان أبو البركات هبة الله بن علي بن ملك البلدي اليهودي كان ثم أسلم في أواخر عمره اليهودي كان ثم أسلم في أواخر عمره خدم الخليفة المستنجد. قال الموفق بن أبي أصيبعة: تصانيفه في غاية الجودة، وله فطرة فائقة أضر بأخره، وكان يملي على الجمال بن فضلان وابن الدهان والمهذب بن النقاش ووالد الموفق عبد اللطيف كتابه المسمى بالمعتبر. قيل سبب إسلامه أنه دخل إلى الخليفة فقام له الكل سوى القاضي، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان القاضي لم يقم لأني على غير ملته فأنا أسلم. فأسلم. خلف 3 بنات وعاش نحو 80، وهو صاحب ترياق برشعثة. نعم، وهو صاحب ترياق برشعثة، وله رسالة في ماهية العقل، ومن تلامذته المهذب علي بن هبل. مات سنة نيف 50 و500، وبرع في علم الفلسفة إلى الغاية. قال رحمه الله تعالى: كمال بنت المحدث أبي محمد عبد الله بن أحمد بن عمر بن السمرقندي أم الحسن صالحة خيرة، وهي زوجة المحدث عبد الخالق اليوسفي. سمعت من طراد وابن البطري والنعالي وعنها إبراهيم بن برهان النساج وهبة الله بن عمر بن كمال الحلاج، توفيت سنة 58 و500. أبو المظفر هبة الله سمع النعالي وجعفر السراج روى عنه موفق الدين المقدسي، مات سنة 63 و500. الخزرجي الإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الحق بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحق الخزرجي القرطبي المالكي، سمع الموطأ وغيره من محمد بن فرج الاضطلاعي، وعني بالفقه، وسمع في كهولته من أبي محمد بن عتاب وطائفة، روى عنه ابنه القاضي عبد الحق بن محمد وأبو القاسم أحمد بن بقي وغيرهما. وتوفي قريبا من سنة 60 و500. قال أخبرنا أبو محمد بن هارون في كتابه من تونس سنة 700، قال سمعت الموطأ من ابن بقي أن محمد ابن عبد الحق حدثه سماعا عن الطلعي. قال رحمه الله تعالى الحرستاني الشيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن جعفر القرشي الحرستاني الدمشقي البستاني، راوي جزء الرافقي، سمعه في سنة 80 و400 من أبي عبد الله بن أبي الحديد، وهو الذي عرفهم بسماعه لما رآهم قد خرجوا يسمعون بالقرية، فقال ما أنسى ابن أبي الحديد وقد طلع وسمعنا عليه، وفرطت له من هذه الجوزة، فدخل الطلبة فنبشوا سماعه. روى عنه ابن عساكر وابنه ومحمود بن شتى ابن شتين
نعم.
محمود بن شتين وابو القاسم بن صصرة وابن غسان ومكرم وكريمة. توفي في شوال سنة 61 و500 عن نيف و90 سنة. الفلكي المولى الوزير الكبير الزاهد الصالح أبو المظفر سعيد بن سهل بن محمد بن عبد الله النيسابوري الأصلي الخوارزمي المشهور بالفلكي، سمع من نصر الله بن أحمد الخشنامي وعلي بن أحمد بن الأخرم المؤذن، واستوطن دمشق بالسميساطية، حدث عنه بالجزء المنسوب إليه ابن عساكر وابنه بهاء الدين وأبو المواهب بن صصرة وأخوه الحسين ومحمد بن الحسين المجاور وزين الأمناء أبو البركات ومحمد بن غسان ومكرم بن أبي الصقر وطائفة، وقد كان وزر بخوارزم لصاحبها، وكان ذا هيبة وشهامة ونهضة بأعباء الأمر وجود وبذل، ثم إنه خاف من الملك فحج ولا من الملك ثم إنه خاف من ال من الملك أو الملك فحج وتصدق بأموال ضخمة
هو لم
وقدم
يكن ملكا.
نعم ثم إنه خاف من الملك فحج وتصدق بأموال ضخمة وقدم دمشق ونزل بالخانقة وجدد بها الصفة الغربية والبركة والقناة من ماله، وباشر النظر في وقفها، وكان ثقة متواضعا صالحا حسن الاعتقاد، أثنى عليه ابن عساكر وغيره. مات في شوال سنة 60 و500 ودفن بمقابر الصوفية، وفيها مات ببغداد شيخ الطب وصاحب التصانيف أمين الدولة هبة الله بن صاعد ابن التلميذ النصراني الشقي، وكان قسيس النصارى، عمر 94 سنة.
يشبه أن تكون الملك معهم أيضا،
نعم
ثم إنه خلف
صلى الله
خاف من الملك. الله
نعم صلى الله
نعم.
قال رحمه الله تعالى العلوي المولى الشريف أبو طالب محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن علي بن أبي زيد العلوي الحسني البصري نقيب الطالبيين ببلده، سمع من أبي علي بن أحمد التستري، تحدث عنه بسنن أبي داود سماعا للجزء الأول وإجازة لسائر الكتاب إن لم يكن سماعا، وسمع أيضا من جعفر بن محمد العبداني وأبي عمر الحسن بن غسان النحوي ومحمد بن علي المؤدب بن العلاف. قال السمعاني قدم بغداد مرات وانحدرت في صحبته وانحدرت نعم أحسن الله عليك وانحدرت في صحبته إلى البصرة، وكان ظريفا مطبوعا، كان أصحابنا البصريون يقولون إنه يكذب كثيرا فاحشا في أحاديث الناس. وقال ابن نقطة: قدم بغداد سنة 55 و500، وحدث بها بسنن أبي داود. قال: حدثنا عنه أبو طالب عبد الرحمن بن محمد بن عبد السميع، وسماعه من التستري في سنة 72. وقال عمر بن علي القرشي: أخبرنا الشريف أبو طالب محمد بن أبي الحسين محمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبيد الله ابن عبد الله ابن علي ابن باغر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن حسن ابن جعفر ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب العلوي، ويعرف بابن أبي زيد. قال لي: ولدت في ربيع الأول سنة 61 و400. قال: وتوفي في ربيع الأول سنة 60 و500. وأما السمعاني فقال: ولد سنة 69. وقال ابن النجار: سألت النقيب أبا جعفر محمد بن محمد عن والده متى ولد، فقال: سنة 69. قلت: استخدمه الوزير بن هبيرة، وسمع منه السنن لأبي داود، وقد حدث به عنه الحافظ أبو الفتوح نصر بن الحصري بالسماع المتصل. وقال: أخبرت أن سماعه له ظهر بعد ذلك. ثم قال ابن نقطة: هذا القول عندي فيه نظر، لأن لم نسمع أحدا قاله غير ابن الحصري. والصحيح عندي ما قيده أبو المحاسن القرشي، يعني الجزء الأول فقط، وآخره كراهية مس الذكر في الاستبراء. قلت: قد روى الكتاب المقداد بن أبي القاسم القيسي سماعا من ابن الحصري متصلا، وأجاز لي روايته. قال: وأنبأنا أحمد بن سلامة عن أحمد بن طارق أن أبا طالب العلوي أنشدهم لنفسه: لا تشكون دهرا سطى
لا تشكون
شكواك لا تشكون نعم أحسن الله بك. لا تشكون دهرا سطى شكواكه عين الخطأ، واصبر على حدثانه إن جار يوما وامتطى. الدهر دهر قلب
قلب
الدهر دهر قلب يوماه بؤس أو عطى. وفيها: مات أبو العباس بن الحطيئة وأبو الندى حسان بن تميم الزيات وخزيفة بن سعد بن الهاطر والوزير سعيد بن سهل الخوارزمي الفلكي بدمشق، وأبو الفضل عبد الواحد بن إبراهيم بن القزة، وعلي بن أحمر بن محمد الأصبهاني اللباد، وعلي بن أحمر بن مقاتل السوسي، ومفتي الجزيرة أبو القاسم عمر بن محمد بن البزري الشافعي عن 89 سنة، والعدل محمد بن عبد الله بن العباس الحراني ببغداد، وأبو يعلى الصغير محمد بن أبي حازم بن أبي يعلى بن الفراء شيخ الحنابلة، والوزير عون الدين بن هبيرة، وصاحب ملطية ياغي أرسلان ابن دانشمد ابن دانشمد.
هو ضبطها ملطيا.
نعم أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: ابن هبيرة الوزير الكامل الإمام العالم العادل عون الدين يمين الخلافة أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم الشيباني الدوري العراقي الحنبلي صاحب التصانيف. مولده بقرية بني أوقر من الدور أحد أعمال العراق في سنة 99 و400، ودخل بغداد في صباه وطلب العلم وجالس الفقهاء وتفقه بأبي الحسين بن القاضي أبي يعلى والأدباء، وسمع الحديث وتلا بالسبع وشارك في علوم الإسلام ومهر في اللغة، وكان يعرف المذهب والعربية والعروض سلفيا أثريا. ثم إنه أمضه الفقر فتعرض للكتابة وتقدم وترقى وصار مشارف الخزانة، ثم ولي ديوان الزمام للمقتفي لأمر الله، ثم وزر له في سنة 44 و500، واستمر ووزر من بعده لابنه المستنجد. وكان دينا خيرا متعبدا عاقلا وقورا متواضعا جزل الرأي بارا بالعلماء مكبا مع أعباء الوزارة على العلم وتدوينه كبير الشأن حسنة الزمان. سمع أبا عثمان بن ملة وهبة الله بن الحصين وخلقا بعدهما، وسمع الكثير في دولته، واستحضر المشايخ وبجلهم وبذل لهم، قال ابن الجوزي: كان يجتهد في اتباع الصواب ويحذر من الظلم ولا يلبس الحرير. قال لي: لما رجعت من الحلة دخلت على المقتفي فقال لي: ادخل هذا البيت وغير ثيابك. فدخلت فإذا خادم وفراش معهم خلع الحرير، فقلت: والله ما ألبسهما ما ألبسها. فخرج الخادم فأخبر الخليفة، فسمعت صوته يقول: قد والله قلت إنه ما يلبسه. وكان المقتفي معجبا به. ولما استخلف المستنجد دخل ابن هبيرة عليه فقال: يكفي في إخلاصي أني ما حابيتك في زمن أبيك. فقال: صدقت. قال: وقال مرجان الخادم: سمعت المستنجد بالله ينشد وزيره وقد قام بين يديه في أثناء مفاوضة ترجع إلى تقرير قواعد الدين والصلاح، وأنشده لنفسه: ضفت نعمتان خصتاك وعمتا، فذكرهما حتى القيامة يذكر. وجودك والدنيا إليك فقيرة، وجودك والمعروف في الناس ينكر. فلو رام يا يحيى مكانك جعفر، ويحيى لكفى عنه يحيى وجعفر. ولم أر من ينوي لك السوء يا أبا المظفر إلا كنت أنت المظفر. قال ابن الجوزي: وكان مبالغا في تحصيل التعظيم للدولة، قامعا للمخالفين بأنواع الحيل، حسم أمور السلاطين السلجوقية، وقد كان آذاه شحنة في صباه، فلما وزر استحضره وأكرمه، وكان يتحدث بنعم الله ويذكر في منصبه شدة فقره القديم، وقال: نزلت يوما إلى دجلة وليس معي رغيف أعبر به. وكان يكثر مجالسة العلماء والفقراء ويبذل لهم الأموال، فكانت السنة تدور عليه ديون، وقال: ما وجبت علي زكاة قط. وكان إذا استفاد شيئا من العلم قال: أفادنيه فلان، وقد أفدته معنى حديث، فكان يقول: أفادنيه ابن الجوزي، فكنت أستحيي. وجعل لي مجلسا في داره كل جمعة، ويأذن للعامة في الحضور. وكان بعض الفقراء يقرأ عنده كثيرا فأعجبه، وقال لزوجته: أريد أن أزوجه بابنتي. فغضبت الأم. وكان يقرأ عنده الحديث كل يوم بعد العصر، فحضر فقيه مالكي فذكرت مسألة فخالف فيها الجمع وأصر. فقال الوزير: أحمار أنت؟ أما ترى الكل يخالفونك؟ فخالف فيها الجمع. صحيح؟ نعم، أحسن الله إليك. وأصر. فقال الوزير: أحمار أنت؟ أما ترى الكل يخالفونك؟ فلما كان من الغد قال للجماعة: إنه جرى مني بالأمس في حق هذا الرجل ما لا يليق، فليقل لي كما قلت له، فما أنا إلا كأحدكم. فضج المجلس بالبكاء. واعتذر الفقيه، قال: أنا أولى بالاعتذار. وجعل يقول: القصاص القصاص. فلم يزل حتى قال يوسف الدمشقي: إذا أبى القصاص فالفداء. فقال الوزير له حكمه. فقال الفقيه: نعمك علي كثيرة، فأي حكم بقي لي؟ قال: لا بد. قال علي دين 100 دينار. فأعطاه 200 دينار، وقال: 100 لإبراء ذمته، و100 لإبراء ذمتي. وما أحلى شعر الحيصبيس، فيه حيث يقول: يهز حديث الجود ساكن عطفه، كما هز شرب الحي صهباء قرقف. إذا قيل عون الدين يحيى تألق الغمام، وماس السمهري المثقف. قال ابن الجوزي: كان الوزير يتأسف على ما مضى ويندم على ما دخل فيه. ولقد قال لي: كان عندنا بالقرية مسجد فيه نخلة تحمل 1000 رطل. فحدثت نفسي أن أقيم في ذلك المسجد، وقلت لأخي مجد الدين: أقعد أنا وأنت، وحاصلها يكفينا، ثم انظر إلى ما صرت. ثم صار يسأل الله الشهادة ويتعرض لأسبابها. وفي ليلة 13 جمادى الأولى سنة 60 و500 استيقظ وقت السحر، فحضر طبيبه ابن رشادة فسقاه شيئا، فيقال إنه سمه فمات. وسقي الطبيب بعده بنصف سنة سما، فكان يقول: سقيت فسقيت فمات. ورأيت أنا وقت الفجر كأني في دار الوزير وهو جالس، فدخل رجل بيده حربة فضربه بها، فخرج الدم كالفوارة. فالتفت فإذا خاتم ذهب، فأخذته وقلت لمن أعطيه: أنتظر خادما يخرج فأسلمه إليه، فانتبهت فأخبرت من كان معي، فما استتممت الحديث حتى جاء رجل فقال: مات الوزير؟ فقال رجل: هذا محال، أنا فارقته في عافيتي أمس العصر، فنفذوا إلي وقال لي: ولده لا بد أن تغسله. فغسلته ورفعت يده ليدخل الماء في مغابنه، فسقط الخاتم من يده حيث رأيت ذلك الخاتم، ورأيت آثارا بجسده ووجهه تدل على أنه مسموم، وحملت جنازته إلى جامع القصر، وخرج معه جمع لم نره لمخلوق قط، وكثر البكاء عليه لما كان يفعله من البر والعدل، ورثته الشعراء.
ورثته. نعم.
نعم، ورثته الشعراء. قلت له: كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح، شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم في 10 مجلدات، وألف كتاب العبادات على مذهب أحمد، وله أرجوزة في المقصور والممدود، وأخرى في علم الخط، واختصر كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت. وقيل إن الحيص بيص دخل على الوزير فقال الوزير: قد نظمت بيتين فعززهما. زار الخيال نحيلا مثل مرسله، فما شفاني منه الضم والقبل، ما زارني الطيف إلا كي يوافقني على الرقاد فينفيه ويرتحل. فقال الحيصبيص بديها: وما درى أن نومي حيلة نصبت لوصله حين أعيا اليقظة، حين أعيا اليقظة الحيل. قال أبو المظفر سبط بن الجوزي: وقد اضطر ورثة الوزير بن هبيرة إلى بيع ثيابهم وأثاثهم، وبيعت كتب الوزير الموقوفة على مدرسته، حتى لقد أبيع البستان لأبي الليث السمرقندي في الرقائق بخط منسوب، وكان مذهبا بدانقين وحبة، وقيمته 10 دنانير. فقال واحد: ما أرخص هذا البستان؟ فقال جمال الدين بن الحصين لثقل ما عليه من الخراج يشير إلى الوقفية، فأخذ وضرب وحبس. قلت: وزر بعده الوزير أبو جعفر أحمد بن البلدي، فشرع في تتبع بني هبيرة، فقبض على ولدي عون الدين محمد وظفر، ثم قتلهما، وجرى بلاء عظيم، نسأل الله السلامة بمنه. قال: قرأت على أحمد بن إسحاق بن الوبري، قال: أخبرك الحسن بن إسحاق الكاتب، قال: أخبرنا أبو المظفر يحيى بن محمد الوزير، قال: قرأت على المقتفي لأمر الله محمد بن أحمد العباسي، قال: حدثكم أبو البركات أحمد بن عبد الوهاب السيبي،
قلت
قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الصريفيني، وأخبرنا أحمد، أو قال: وأخبرنا أحمد، قال: أخبرنا المبارك بن أبي الجود، قال: أخبرنا أحمد بن أبي غالب، قال: أخبرنا عبد العزيز بن علي، قال: أخبرنا أبو طاهر المخلص، قال: حدثنا أبو حامد الحضرمي، قال: حدثنا عيسى بن مساور، قال: حدثنا يغنم بن سالم، قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، ومن رأى من رآني، ومن رأى من رأى من رآني. هذا الحديث تسعي لنا، لكنه واه لضعف يغنم، فإنه مجمع على تركه. قال رحمه الله تعالى الرستمي: الشيخ الإمام المفتي القدوة المسند شيخ أصبهان أبو عبد الله الحسن بن العباس بن علي بن حسن بن علي بن الحسن محمد بن الحسن بن علي بن رستم. الرستمي الأصبهاني الفقيه الشافعي الزاهد، مولده في صفر سنة 68 و400، وسمع أبا عمر وعبد الوهاب بن مندة
أبا عمرو
ومحمود بن
عبد الوهاب،
نعم، وسمع أبا عمرو أبو أبا عمرو
أبا عمرو عبد الوهاب.
نعم صلى الله عليه وسمع أبا عمرو عبد الوهاب بن مندة ومحمود بن جعفر الكوسج والمطهر بن عبد الواحد البزازي وإبراهيم بن محمد الطيان.
البزاني.
نعم أحسن الله عليك. والمطهر بن عبد الواحد البزاني وإبراهيم بن محمد الطيان وأبا بكر محمد بن أحمد السمسار والفضل بن عبد الواحد وعبد الكريم بن عبد الواحد الصحاف وأبا عيسى عبد الرحمن بن محمد بن زياد وأبا منصور بن شكروية وسليمان بن إبراهيم الحافظ وأحمد بن عبد الرحمن الذكواني وسهل بن عبد الله الغازي وأبا الخير محمد بن أحمد بن ررع ورزق الله التميمي والرئيس الثقفي وطرادا الزينبي وطائفة حدث عنه السمعاني وابن عساكر وأبو موسى المديني وشرف بن أبي هاشم البغدادي وأحمد بن سعيد الخرقي وأبو الوفاء محمود بن منده وعدد أمثالهم. وروى عنه بالإجازة أبو المنجب بن اللتي وكريمة وصفية بنت عبد الوهاب بن الحبقبق وعجيبة بنت البقادي الباقداري الباقداري. قال السمعاني: إمام فاضل مفتي الشافعية، وهو على طريقة السلف، له زاوية بجامع أصبهان ملازمها في أكثر أوقاته. وقال عبد الله الجبائي: ما رأيت أحدا أكثر بكاء من الرستمي. وقال الجبائي: سمعت محمد بن سالار قال: سمعت أبا عبد الله الرستمي يقول: وقفت على ابن ماشاذة وهو يتكلم على الناس، فلما كان في الليل رأيت رب العزة في المنام وهو يقول لي: يا حسن، وقفت على مبتدع، ونظرت إليه وسمعت كلامه لأحرمنك النظر في الدنيا، فاستيقظت كما ترى. قال الجبائي: كانت عيناه مفتوحتين وهو لا ينظر بهما. قلت: وممن روى عنه الحافظ عبد القادر الرهوي وقال فيه: كان فقيها زاهدا ورعا بكاء، عاش نيفا 90 سنة، ومات 60 كذا. قال ثم قال: وحضرته يوم موته، وخرج الناس إلى قبره أفواجا، وأملى شيخنا الحافظ أبو موسى عند قبره مجلسا في مناقبه، وكان عامة فقهاء أصبهان تلاميذته، حتى شيخنا أبو موسى عليه تفقه نعم أحسن الله وكان عامة فقهاء أصبهان تلاميذته حتى شيخنا أبو موسى عليه تفقه، وكان أهل أصبهان لا يثقون إلا بفتواه. وسألني شيخنا أبو طاهر السلفي عن شيوخ أصبهان، فذكرته له، فقال: أعرفه فقيها متنسكا. وقال السمعاني: إمام متدين ورع، يزجي أكثر أوقاته في نشر العلم والفتيا. وقال أبو موسى المديني: أقرأ الرستمي المذهب كذا، نعم صمت، أقرأ الرستمي المذهب كذا كذا سنة، وكان من الشداد في السنة. قال عبد القادر: سمعت بعض أصحابنا الأصبهانيين يحكي عنه أنه كان في كل جمعة ينفرد يبكي وحده، فبكى حتى ذهبت عيناه،
نسمع عليه
نسمع
نسمع
عليه
عليه
نعم نعم صلى الله عليه وكنا نسمع عليه وفي رثاثة من الملبس والمفرش لا يساوي طائلا، وكذلك منزله، وكانت الفرق مجتمعة على محبته. قال أبو موسى: توفي مساء يوم الأربعاء ثاني صفر 61 و500.
نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.